أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة في الله، لو أنك تسير يوما في أحد شوارع القاهرة الكبرى بسيارتك، أو لنفترض أنك سائق تاكسي، فاستوقفك شخص وركب بجوارك وقال لك إلى الجنة لو سمحت، رايح فين؟ الجنة لو سمحت، فإلى أين تنطلق به؟ وماذا تقول له؟ وماذا تصنع معه؟ إنك إن أتيت به المسجد كما سمعتها من أحد الإخوة الآن، إن أتيت به المسجد فإنه يقول لك لا أدري، إنني أريد الجنة. إن قلت له أذكر الله يقول لك كيف وماذا أصنع ولا أشعر بذلك، أتلو القرآن فإني يقول لك أسمع وأتلو ولكني أريد الجنة، ماذا أصنع؟ إنني أريد أن أدخلها الآن الآن، كيف أصل؟ كيف أعيش الجنة في هذه الدنيا؟ أيها الإخوة، إنه السؤال الملح الذي يفرض نفسه على جميع المسلمين اليوم، أن الناس جميعا، أن العالم يسمع، بعد أن تهاوت الشيوعية، وبعد أن فشل النظام العالمي الجديد، وبعد أن تهاوت الرأسمالية، وبعد أن ذاقوا مر المادية، لم تعف قلوب العالمين تتعلق بشيء يريح العالم ويهدئ ضميره ويستجعل فيه السكينة إلا في الإسلام، إلا في الإسلام، إلا في ديننا العظيم دين الله الإسلام. أيها الإخوة، إننا وللأسف الشديد نسمع نعرات قبيحة في هذه الأيام، نسمع كلمات سيئة، نسمع أن القرن 21 قرن كذا أو كذا من الكفر والفسق والفجور، قرن السينما، قرن الإنترنت، قرن الكمبيوتر، قرن التنصير، قرن التكفير، قرن النظام العالم الجديد، قرن العلمانية. أين الإسلام؟ أين الإسلام؟ لما لا يكون القرن 21 قرن الإسلام، قرن ظهور الإسلام؟ أيها الأحبة بالله، أيها المسلمون، أمتي، أمة الإسلام، إن بين أيديكم النور، إن في أيديكم الجنة، جنة الدنيا، جنة الدنيا قبل جنة الآخرة. دين الإسلام هذا الدين العظيم، يا له من دين لو أن له رجالا. نعم إخوتاه، إن الكل يتطلع، إنسان القرن الـ20 المحطم روحيا، التائه ذاتيا، الطائخ معنويا، الغائب عن ذاته واقعيا، يبحث عن مفر، يبحث عن مخرج. وفي أيديكم النور، في أيديكم الذات، في أيديكم المنطلق، ولكنكم أيها المسلمون تخبئون هذا النور، تفسدونه، تكتمونه. وهنا يتوعد ربنا بأن يضل من أضل الناس عن طريقه. أيها المسلمون، أمتي، أمة الإسلام، إن على مدار التاريخ محطات هامة يكون بعد هذه المحطات شعار نكون أو لا نكون. من هذه المحطات بلا شك محطة القرن 21. للأسف أنني أتكلم بهذه اللغة 21، ولا أؤرخ بالقرن الهجري، ولكن مجاراة للقوم لكي نثبت أن نكون أو لا نكون. إن هذه المحطة الهامة التي هي اليوم في مفترق الطريق أشبه شيء بلغة العصر بالمتاجرة في البورصة، لا نملك أسعارها. الإسلام اليوم في البورصة لا نملك سعرا، ولكن إذا استيقنا إخوتاه يقينا تاما أن الإسلام دين الله والمسحر الله، فالإسلام غال وهو الغالب الظاهر. يقول ربي، وأحق القول قول ربي، ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون. أننا نقول للعالمين اليوم سوف تبصرون، لتعلمن نبأه بعد حين. ديننا دين الإسلام. ولكن إخوتاه، ليست القضية قضية الأماني ولا الأوهام ولا الكلام ولا خطب الرنانة، إنها قضية واقع عملي ينطلق منه المسلمون ليكون الإسلام، ليكون ظهور الإسلام في القرن 21، ليكون القرن 21 قرن ظهور الإسلام. ينبغي أن نعتقد هذا اعتقادا جازما. أولا، وهذا أول الطريق، ثمة ثلاثة أسئلة. السؤال الأول، هل يمكن أن يسود الإسلام العالم؟ والسؤال الثاني، هل يمكن للدول الكبرى أن ترضى بالإسلام دينا؟ والسؤال الثالث، هل يمكن أن يصلح الإسلام للتطبيق في القرن الحاضر؟ إنها أسئلة تراود أفئدة وعقول كثير من المسلمين وغير المسلمين، تراودهم هذه الأسئلة متحيرين. رغم أنه لا ينبغي التحير، فإن الدين دين الله، والوحدة وحد الله، ولا معقب لحكمه جل جلاله، ولا راد لقضائه. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قال ربي، وأحق القول قول ربي، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ولو كره المشركون، يقول ربنا جل جلاله واعيدا المؤمنين مبشرا لهم، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نعم الإسلام دين العالمين، هو دين العالمين بنص هذه الآية، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال ربنا إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين. نعم الإسلام هذه العالمية صبغته، هذه العالمية صفته، هذه الشمولية أساسه ومنبعه. قال الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم: كان الرجل يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة، إلى الناس عامة. قال الله: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. إني رسول الله، رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض. الله الذي له ملك السماوات والأرض، رسوله محمد بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، إليكم جميعا. فهكذا هل يمكن للإسلام أن يسود العالم في هذا العصر؟ لا أقول من الممكن، بل أقول من المؤكد، من المؤكد. نعم إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا، يقين. هذا وعد الله، هذا وعده، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، هو وعده. هل يمكن للإسلام أن يسود العالم؟ نعم نعم، وبكل يقين. ثانيا، هل للدول الكبرى ان تستجيب للاسلام؟ اقول لك، وهل استجاب كفار قريش للاسلام في مبتدأ الامر؟ هل استجابت اليهود والنصارى للاسلام في اول امر؟ ابدا، هذا لم يكن، وليست من سنن الله الكونية في الارض ان يكون هذا. نعم ايها الاحبة، انتبهوا معي لتلك القضية الخطيرة. ان الاكابر والعقلاء سيستجيبون، كما رأيت في قصة هرقل، في قصة هرقل لما تكلم مع ابي سفيان وسأله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، في نهاية الاسئلة قال: اخرجوه فاخرج. فنظر الى قومه وقال: ان كنتم تريدون سؤدد الدنيا وعز الاخرة فاتبعوا هذا الرجل، والله لو علمت اني اخلص اليه لبلغته حتى اغسل برجليه الماء. فنخروا نخرة الحمر، حرصوا حيصة الحمر ونخروا، وقالوا: تتبعوا ذلك الرجل؟ فتراجع هرقل وقال: انما كنت اريد ان اختبر حرصكم على دينكم، على دينكم. نعم ان الكبراء والعقلاء والاكابر سيستجيبون عقلا، ولكن الرعاع والهمج سيحيصون حيصة الحمر، سيجد حمير كث يحيصون رافضين الاسلام. وهؤلاء الحمر لن يغنوا عن الكبراء ولا عن انفسهم شيئا، فسيكتسح الجميع الاسلام ان شاء الله، تحقيقا لا تعليقا سيكون. هذا ما كان نفس الموقف ذاته مع رستم لما لقي ربعي بن عامر، وكلمه ربعي بكلماته المشهورة التي تعرفونها جميعا: إن الله ابتعثنا لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، من دور الأديان إلى عدل الإسلام إلى آخره، في حوار طويل. قال رستم لأتباعه: والله إن الحق مع هذا الرجل، ولو أردتم الحق لاتبعتموني على اتباعه. فنفروا وحاصوا أيضا وقالوا له: أتتبع هذا الكلب؟ انظر الى لباسه، انظر الى هيئته. قال وينكم، ان العرب لا يهتمون باللباس ولا بالمظهر، ولكنهم يهتمون بالشرف والقلب. ولكنهم ابوا. اذا ليس عندنا امل اصلا، وان كان الامل في الله كبير، ان يستجيب الناس ببساطة، بل سيحيصون حيصة الحمر. ولكن مع الوقت والثبات، مع الدعوة والانتصار، مع القوة والسؤدد، مع الاعتزاز بالله والعمل لتمكين دين الله، سيهيئ الله الارض. قال الحبيب محمد، والله قال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، والله ليتمن هذا الامر، والله ليتمن هذا الدين، والله ليبلغن هذا الامر ما بلغ الليل والنهار. روايات للحديث. والله من الذي يقسم انه الصادق المصدوق محمد ليتمن الله هذا الدين؟ لا يدع بيت مدر ولا وبر الا ادخله الله الاسلام بعز عزيز او بذل ذليل. اما يعزهم فيجعلهم من اهلها، او يذلهم فيدينون لها. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، نصدقه؟ نعم. نلتزمه؟ نعم. نرضاه؟ نعم. اذا املنا في الله وعملنا لله، نسلم هؤلاء الناس لله، لا ننتظر الاستسلام المفاجئ. ثالثا، هل الاسلام صالح للتطبيق في هذا العصر؟ ايها الاخوة، انه سؤال لا ينبغي ان يجري على لسان مسلم، لا ينبغي ان يخطر ببال مسلم. ان الاسلام دين الله الذي انزل القرآن، من الله، والذي شرع الشرائع، من الله، والعليم ازلا ابدا بما كان وما يكون وما سيكون الله. فالذي شرع يشرع ما يوافق عباده، الذي شرع يشرع ما يناسب العباد، ما يوافقهم ابدا. ما كان شرع الله يوما يخالف الفطرة، بالعكس الاسلام دين الفطرة. كل مولود يولد على الفطرة، فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه، لم يكن او يمسلمانه، لان الاصل انه مسلم هو الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها. والاسلام دين الفطرة، يعالج الفطرة بما يوافقها، بما ينبغي. لذا كثيرا ما نقول ان دعوتنا واقعية جدا، واقعية جدا. وهذه الدعوة انما هي الاسلام بذاته، فانا نزعم نقول ان منهجنا معصوم بعصمة الوحي، لانه مستقى من الاسلام كله. ايها الاحبة في الله، بعد الاجابة على الاسئلة الثلاثة، اوجه الكلام مرة اخرى الى امتي، امة الاسلام، افيقي امتي، انتبهي، فالدور عاد منوطا بك. قال ربنا، ولو يشاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. ابتلانا الله بهم وابتلاهم الله بنا، فماذا نحن صانعون؟ ثم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون. اننا وقد استخلفنا في الارض، الله ناظر. كيف نعمل لدينه؟ كيف نصنع لشريعته؟ كيف نؤدي تلك الأمانة؟ كيف نقوم بتلك الرسالة؟ إن المثال الذي كثيرا ما أضربه وألح به على مسامعكم، أن الماء إذا أدخل إلى معمل التحاليل، فإنهم سيقولون في المعمل أن الماء مكون من عنصرين، أكسجين وهيدروجين. الى اكسجين وهيدروجين. اننا لو اتينا بالاكسجين والهيدروجين ووضعناهما في اناء فأبدا لن يكونا ماء، لأنهما يحتاجان إلى شعلة، إلى شرارة كهربية. الإنسان كالماء، فالماء وجعلنا من الماء كل شيء حي، والإسلام أو من كان ماء فمن كان ميتا فأحييناه، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. هذا هو الإسلام. الإسلام حياة القلب، فالإسلام كالماء، وإذا أدخل إلى معمل التحاليل فهو قول وعمل كمذهب أهل السنة والجماعة، ولكن قول وعمل بلا شرارة كهربية فأيضا لا ينتجان إسلاما عالميا. لابد من حماسة القلب. اللهم ارزقنا حبك يا رب، وحب دينك، وحب رسولك، وحب كتابك، وحب العمل لدين الله. الشرارة الكهربية حماسة القلب للعمل لدين الله. إخوتاه، تعالوا ننطلق إلى عناصر العمل. العنصر الأول لكي ننطلق أن تكون لدينا مجموعة من الثوابت والقواعد الراسخة التي لا تقبل المفاصلة ولا المناقشة ولا المجادلة ولا البحث. أيها الإخوة، إن من أعتى ما يعاني منه العلماء والدعاة في عصرنا صفة التميع عند المسلمين. لم تعد هناك ثوابت، كل شيء قابل للمناقشة، كل القضايا قابلة للتغيير. فلذلك لا تكاد ترسي قاعدة حتى تجد من يخلخلها. حتى العقيدة في الله للأسف الشديد. لذلك إذا أردنا أن ننطلق عن قاعدة ثابتة ومن أرض راسخة ومن قضايا محسوسة فلا بد من ثوابت ننطلق منها، لا بد من قواعد ننطلق منها. أما التميع فكما قيل الانسياب الموزون وليد المركز الثابت، وليد المركز الثابت. حديث ضعيف نعم، ولكني أريد المعنى. مثل المؤمن في إيمانه كمثل الفرس في آخيته، يدور يدور ثم يعود إلى آخيته. نعم، إننا نريد أن تكون ثوابت الإيمان عندنا مسلمات، مسلمات. إن الإسلام يتعرض اليوم لحرب، في عقائد المسلمين تتعرض للتزويد، للتزويد. حتى الإيمان في الله صار عرضة للشك، القرآن صار عرضة للنقد، أحاديث الرسول صارت عرضة للرد، شخص الرسول صار عرضة للتشهير والنقد، الصحابة صاروا عرضة للمحو ولإذابة هويتهم وللطعن فيهم. عقيدة القضاء والقدر، عقيدة عذاب القبر ونعيمه، مسائل أخرى كثيرة جدا. لذلك إذا أردنا أن ننطلق بإسلام أمة الإسلام فلا بد أن نتفق على مجموعة من القضايا تكون مسلمات لا تقبل المناقشة. إن الذي يعتقد أن كل شيء قابل للمناقشة لا يعرف الله ولا يعرف دين الإسلام. فالإسلام معناه الاستسلام، الاستسلام. فلا بد من الاستسلام لكل الثوابت التي أثبتها رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي جاءتنا من عند الله. أولا في قضايا العقيدة مسلمة لا تقبل المناقشة، ما لم يختلف فيه سلفنا الصالح لا يجوز الاختلاف فيه، وما واسعهم فيه الخلاف يسعنا الخلاف فيه. ثانيا الأولويات، قضية الأولويات في الدعوة. هناك قضايا لا تقبل المناقشة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. فأول الدعوة ينبغي أن يكون إلى التوحيد. كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة. لا بد من هذه القاعدة أيضا، أن تكون راسخة، لا تقبل المفاصلة ولا تقبل المناقشة. لا بد أن نأخذ التوحيد جملة، وأن نحارب الشرك جملة، ابتداء من شرك القبور مرورا بشرك المحبة والاتباع وصولا إلى الشرك في الحاكمية. كل هذا لا يقبل فصالا ولا مناقشة، بل لا بد من الإزالة الفورية التامة. ثالثا، من الثوابت والقواعد سلف الأمة. سلف الأمة علماؤها الصحابة. لا نقبل الطعن في أحد منهم. جاء رجل لإمام أحمد ابن حنبل رضي الله عنه فقال: فلان يطعن في أصحاب الحديث. فنفض ثوبه وقام مغضبا وخرج وقال: زنديق زنديق زنديق. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وهو يعلق على هذا الموقف: رحم الله أحمد ورضي عنه، فقد فهم ما وراء الكلمة، فإن الطعن في رجال الحديث سبيل للطعن في الحديث، والطعن في رجال الحديث طعن في القرآن، لأنهم هم الذين نقلوا لنا القرآن. أفهم إن الذين يحاربون أبا هريرة ومعاوية بن أبي سفيان وابن عمر وابن عباس إنهم يحاربون القرآن، يحاربون كلام الله. ما وصل لنا القرآن إلا من خلال هذا. إنها أيها الإخوة أمثلها بحصون. حصون إذا هدمت هدم الإسلام. هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم قضايا ثابتة لا نقبل فيها كلاما. هؤلاء أثنى عليهم الله ورضي عنهم. من أنت حتى تطعن فيهم؟ الله رضي عنهم، فمن أنت حتى تطعن فيهم؟ لذلك لما ضعف رجل الإمام البخاري قال ابن حجر: والذي ضعف البخاري هو الضعيف. هو الضعيف. فالذي يطعن على الصحابة هو الصنديق. الذي نطعن في ذمته وفي عدالته. ثمة بعد الصحابة رجال أخر، علماؤنا، سادتنا، حملة الدين. إننا وللأسف الشديد نعيش جهلا مطبقا بعلماء الإسلام، فتجد شابا لم يخط شاربه بعد، لم يخط شاربه بعد، ومع ذلك يطعن على الإمام أبي حنيفة. كتب أحدهم على السبورة يوما: أبو حنيفة كافر. أعوذ بالله، إن الذي يطعن على أبي حنيفة إنما يطعن في الإسلام. أبو حنيفة تجرأ الطالب تلميذ هذا الداعية فيما بعد ليسمي أبا حنيفة أبو جيفة. إنه سوء أدب لا يرضاه الإسلام، سوء أدب لا يرضاه الإسلام. إن هذا الطعن في علمائنا أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد تلقت الأمة مذاهبهم بالقبول وارتضتها دينا، وما زال علماء كل مذهب يصححون ما فيه من سقطات ويدعمون أحكام كل مذهب بالأدلة. فليست هذه المذاهب تفرقا في الدين، وإنما هي اختلاف تنوع في دين الله واجتهاد، وكلهم يدور بين مصيب له أجران ومخطئ له أجر واحد، فكلهم مجتهد رافق في هذا كتاب رفع الملام عن الأئمة الإعلام لشيخ الإسلام. هذه ثوابت. من الثوابت أيضا علماؤنا في عصرنا، مشايخنا الذين يرفعون راية الدين ويحملون شعلة الإسلام، كشيخ الإسلام شيخ ناصر الدين الألباني حفظه الله، وشيخ ابن باز وابن عثيمين وابن جبريل إلى أخيه من علمائنا الأكابر الأفاضل العظماء الذين يحملون الإسلام. الطعن فيهم طعن في الإسلام. نحن لا نقول أن السلف ابتداء من الصحابة وإلى أصغر عالم من علماء عصرنا لا نقول أنه معصوم، قد يخطئ كما يخطئ البشر ويرد عليه كما يرد على البشر. فالمعصوم محمد صلى الله عليه وسلم وكل يؤخذ من قوله ويرد الى رسول الله. فالانطلاقة الاولى ان تكون عندنا مجموعة من الثوابت من القضايا الراسخة التي لا تقبل المناقشة، لا نقبل فصالا عليها، وانما ننطلق من مرتكزها. ثانيا العلم. العلم 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 العلم. اننا امة تجهل الاسلام. قرأت ان رجلا مسلما سأل هندوكيا ما هي الهندوكية؟ دين من ديانة الهنادوة الهنود. سأل هندوكيا ما هي الهندوكية؟ ففكر مليا ثم قال ان من يعتقد في كل شيء ولا يعتقد في اي شيء فهو هندوكي. ثم سأل رجلا اخر عالم كبير في الهندوكية فقال له ما هي الهندوكية؟ او هو لنهرو لما سئل من هو الهندوكي؟ فقال كل من زعم انه هندوكي فهو هندوكي. قضايا الناس تتميز بهذا التميع، لا شيء ولا شيء ولا شيء. اما الاسلام فقضايا مخصوصة محددة واضحة معروفة، من التزمها فهو مسلم ومن فرط فيها فهو مرتد. هي ماذا؟ هذا هو المطلوب ان تعرفه ايها المسلم. ما هو الاسلام؟ ان الرجل الذي استوقفك في الشارع وقال الجنة لو سمحت، انك تريد ان توصله الى الجنة، كيف؟ اتدري؟ اتدري؟ انك لا تدري لنفسك فكيف تدري لغيرك. اننا امة اريد لها الجهل بالاسلام، جهل متعمد معمول ومخطط لتجهيل الامة بدينها. اننا نريد ان نعود الى الاسلام مرة اخرى، ولا تكون العودة الا بعلم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانصحنا بما علمتنا، وزيدنا علما، واجعل ما علمتنا حجة لنا لا علينا. اننا بحاجة الى ان نمسك اطفالنا في البيوت لنعلمهم الاسلام. والله اخوتاه خطر ببالي وهو عنصر من عناصر هذه الخطبة، هدم بسبب ما سمعته في هذه الايام الاخيرة وما قرأته في الجرائد في مقتل اميرة ويل. انني لا اريد ان اشغلكم اكثر مما انتم مشغولون بهذه القضية، فليس صفحة من الجرائد تخلو، ولا نشرة من نشرات الاخبار، ولا برنامج من برامج الاذاعة يخلو من الكلام في هذه القضية. ولكن الذي ساءني وآلم قلبي وحز في نفسي وحطم شيئا كنت اتمنى ان اقوله في عقلي، اني وجدت اخا ملتزما ذا لحية يقول لي بعد درس الامس، يا شيخ يقولون ان الاميرة ديانة حين ماتت كان وجهها مشرق ابيض منيف، لعلها اسمت سرا، افلا ندعو لها؟ انا لله وانا اليه راجعون، حسبنا الله ونعم الوكيل، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. شيء مرعب مريب 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 جدا. هذا اكبر دليل على اننا لا نعرف الاسلام، لا نفهم قضية الولاء والبراء. ان من الهزيمة النفسية والتي ستأتي معنا في درس المغرب الليلة ان شاء الله ان نفتخر بعلاقة فاجرة بين مسلم وكافرة. نفتخر نعتقد مصيبة. الاسلام يعرف هذا؟ الاسلام يرضى عن هذا؟ الاسلام يقبل هذا؟ إنني كنت أريد أن أقول اليوم أن المسلمين مهما بلغوا من فسق وفجور فإنهم يعرفون طهارة الإسلام ونظافته، لا يرضون هم حين يرون راقصة عارية على المسرح يعرفون أن هذا يخالف الإسلام. ولكن حين سمعت هذا الكلام لا أستطيع أن أقول ما ذكرت لكم الآن. تبدلت الأمور في حس المسلمين. أنا لا أدري هل الصحافة تكذب علينا أم أننا لا نستطيع أن نتصور الواقع. كيف يحزن الناس على هؤلاء؟ كيف يفرح الناس بعلاقة مثل هذه؟ شيء لا يتصور، لا يتصور والله، لا يتخيل. فالشاهد أن جهل الناس بالإسلام مطبق، جهل مطبق. نحتاج إلى إحياء العلم مرة أخرى، لا علم أصول الفقه والمصطلح واللغة فقط، وإنما أن يعرف الناس الله، أن يعرف الناس الإسلام، أن يعرف الناس الصلاة، أن يعرف الناس التوحيد، أن يعرف الناس أصول الإسلام، أن يعرف الناس النبي محمد. إننا بحاجة إلى أن نعود مرة أخرى لنقول للناس يا أيها الناس هذا هو دينكم، لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا هو المنطلق الثاني، العلم. المنطلق الثالث إخوتاه تربية الجيل المسلم، تربية جيل. ولا بد لهذه التربية من أصول يربى الجيل عليها، تربية جيل جديد يحمل الإسلام كدين كقضايا. أول ما يجب تربية الجيل عليه عقيدة صحيحة ينطلق منها، عقيدة صافية، عقيدة واضحة، عقيدة لا نفس فيها ولا غموض، بل أصلها وأساسها تعلق القلب بالله. نريد أن يرتبط قلب الطفل بالله، قلب الأم بالله. إنني أحلم بالأم التي مات زوجها فلما جاءتها النساء معزيات قالت إن كنتن جئتنني لتهنئنني فمرحبا بكن، وإن كنتن جئتن لتعزينني فارجعن مأزورات غير مأزورات لقد علمته أكالا ولم أعلمه رزاقا. فمات الأكال وبقي الرزاق. أين هي الأم التي تربط عقيدة الطفل بالله؟ ذكرت في خطبة الجمعة الماضية فعلا في بداية الخطبة أنك لو أتاك طفلك طلب منك مالا أعطيه 10 جنيهات فتحسست جيوبك فلم تجد، دخلت البيت تبحث فلم تجد، ليس معك مال. أسألك عن حال قلبك مع الله وقتها. الطفل يقف يلح أعطيه 10 جنيهات وأنت لا تملك، كيف حال قلبك مع الله؟ أمر معتقد. هل نسيت كل نعم الله عليه ولم تتذكر إلا هذه النقطة من الحرمان فغضبت وسخطت على الله؟ أم أنك تذكرت نعم الله الكثيرة وذكرت بها ولدك وتحبست لله باسم الرزاق فرضيت عن الله وشكرته وسألته الغنى من الفقر؟ أي القلبين قلبك؟ إنها قضايا ربط الجيل القادم بالله لا بالأسباب. نعم نقول أن من أساليب التربية أيضا للجيل القادم التربية على السنن، لا التربية على التفكير الخوارقي، التربية على المشي بحكمة والوصول بعلم لا التسلق على اكتاف الاخرين. اننا نريد ان نربي ابناءنا على التفكير السنلي لا التفكير الخرافي. ايها الاخوة، اننا حين نقول أن القرن الحادي والعشرين قرن ظهور الإسلام إن شاء الله. فإننا لا ينبغي أن نحلم بصاعقة من السماء تزيل العالم ويبقى المسلمون. أيها الإخوة، إننا حين نقول أن القرن الحادي والعشرين قرن ظهور الإسلام إن شاء الله، فإننا لا ينبغي أن نحلم بصاعقة من السماء تزيل العالم ويبقى المسلمون، وإن كان هذا واردا، ولكن لا نربي أنفسنا على هذا، بل نعمل وننطلق ونتحرك من خلال سنن الله الكونية الثابتة. اسمعها في قول الله: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. قال تعالى: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. فهل ينتظرون إلا سنة الأولين؟ فلن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. أيها الإخوة، إننا بحاجة إلى التفكير السنني لا التفكير الخرافي. رب الله على هذا النبي محمد وأصحابه، رب الله على هذا التفكير النبي. انظر، كان رسول الله في إحدى الغزوات وجاءه الصحابة صلى الله عليه وسلم، جاء الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتكون الجوع، فقال: ليجمع كل من كل منكم ما في رحله من طعام. فصار هذا يأتي بكسرة، وهذا يأتي بكف من تعير، وهذا يأتي بتمرة، فجمع الرسول صلى الله عليه وسلم ما في أزودتهم، ثم وضع ثوبه عليه ودعا بالبركة، فأكلوا فأشبعهم وفضلت فضلة. نتعلم من هذا أنه حين شكوا الجوع كان الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم قادرا أن يرفع يديه إلى السماء ويقول: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا، وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. كان يستطيع أن يفعل؟ وكان مظنة الإجابة؟ لا، ولكن الله علمهم من البداية أن الله عز وجل قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم: إني قد بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، فامضي إلى قريش. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رب، إذا يسلغ رأسي فيجعلوه خبزا. قال الله: أمضي وابعث جيشا نبعث مثله، ابعث جيشا نبعث مثله، وقاتل بمن اطاعك من عطاك. هكذا علمه الله الا يجلس ليدعو، كما قلنا في الخطبة الماضية، يزرع شجر التلميذ ويقعد: يا رب تطرح تفاح، يا رب لسه تطرح، لانك زرعت غير. لذلك علمه الله التفكير السنني، اتخاذ السنن، اتخاذ الاسباب. الطعن في الاسباب طعن في الشرع، وتعلق القلب بالاسباب شرك. لذلك ناخذ بالاسباب وقلوبنا متعلقة بمسبب الاسباب، نجمع الكسيرات وندعو الله بالبركة فيبارك. لكن أن نجلس لنقول: أمطر علينا ذهبا وفضة، لن يمطر. أنزل علينا نصرا ونحن لا نعمل، فلن ينزل. التربية الأول، تربية نربي عليها الجيل، تعلق القلب بالله. اثنين، التربية على السنن لا على الخرافات، ولا في انتظار المعجزات. يحدثون عن ريمو، كان رئيس وزراء فرنسا قبل الغاق في الحرب العالمية، وقبل ان تسقط فرنسا بيومين وقف في الاذاعه ليقول: انا اؤمن بالمعجزات وستنتصر فرنسا. كذاب، هذا لا يكون. ان هذا الكافر يؤمن بالمعجزات رغم انهم ماديون لا يعملون للمعجزات حساب، ولكن في حال الضنك يتعلق القلب بمعجزة. دعك من هذا، فليتعلق قلبك بالله ولكن اعمل له. قال الله: من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. قال الله: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. لا اطيل، قل عنصرا رابعا من عناصر الانطلاق لتحقيق كون القرن 21 قرن الاسلام. العنصر الرابع في هذه الانطلاقة الا نكتفي بالنظرة التآمرية، ولكن ان نجمع اليها عقيدة النص وحسن الظن بالله. ان الذي سبب الهزيمة النفسية لكثير من المسلمين اننا نسمع كثيرا في وصف قوة الاعداء المبهرة، ان امريكا تملك كذا وكذا، وان اسرائيل تملك كذا وكذا، وان تركيا تفعل كذا مع اسرائيل ويكون كذا وكذا. حين يسمع الانسان هذا يحصل له نوع من الاحباط. ايضا حين نسمع هذه الاخبار ننظر النظرة التآمرية، ان كل الناس يتآمرون على الاسلام. انا لا اقول ان الناس لا يتآمرون، بل التآمرات على الاسلام موجودة، ولكن ينبغي الا يتعلق قلبنا بها. قال ربنا يعلمنا: وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا ان الله بما يعملون محيط. فلو صبرنا واتقينا الله ما ضرنا كيدهم شيئا. قال الله: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. قال الله: وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وان كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله. ما هو وعد الله لرسله؟ كتبنا في الزبور ان الارض يرثها عبادي الصالحون. هذا وعد الله لرسله، وعد الله لرسله بالنصر والتمكين. فحين ننظر النظرة التآمرية حتى لا تثمر الهزيمة النفسية لابد ان نجمع اليها ايضا ان نضع في الحسبان وفي الميزان ان الله قاهر، ان الله جبار، ان الله قهار، ان الله محيط، ان الله مهيمن. فحين ذاك تثقل الكفة التي فيها اسم الله، ذلك انه لا يثقل مع اسم الله شيء. نعم اخوتاه، لابد ان نتحول من التفكير السنني الخوافي الى التفكير السنني، الا نعتقد فقط في النظرة التآمرية. اذا قاموا فريقا يكثر في الناس سيحاصرون القاهرة لاحتلالها. لما لا تقول انها تكون سبيلا ايضا لنصرة الاسلام وتقريب الطريق للمسلمين للوصول الى نحر الاعداء؟ لما لا انظر النظرة التآمرية، فانهم يكيدون كيدا واكيد كيدا، فمهل الكافرين امهلهم رويدا. ان الحمد لله احمده تعالى واستعينه واستغفره، اؤمن به واتوكل عليه، اثني عليه الخير كله، اشكره ولا اكفره، واخلع واعادي من يفجره، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا ظهير له ولا وزير له ولا سمي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن نبينا وعظيمنا وحبيبنا وقائدنا ومرشدنا ومعلمنا ورائدنا محمد رسول الله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها الأحبة بالله، كي يكون الإسلام ظهوره في القرن الحادي والعشرين فيكون القرن الحادي والعشرين قرن الإسلام، فلا بد من إقامة الإسلام في ذوات أنفسنا، أن ندعو إلى الله على بصيرة من خلال القدوة، أن ندعو إلى الله على بصيرة من خلال واقع عملي. نعم، إننا ينبغي أن نظهر الوجه الجميل للإسلام، وليس للإسلام إلا وجه واحد، فأبغض الناس عند الله ذو الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. إننا وللأسف الشديد شوهنا وجه الإسلام، شوهنا وجه الإسلام، أتانا للإسلام من حيث لا نشعر، بتصرفاتنا المريبة، بتصرفاتنا المشينة، بتصرفاتنا المتلاعبة، بمكرنا السائم، بتلفتنا تلفت الثعالب. إننا بحاجة إلى أن نعود لنلتزم الإسلام قولا وعملا، ظاهرا وباطنا، مظهرا وروحا، أن نعود لنلتزم الإسلام لنكون شهادة حق للإسلام. مرض أحد المشايخ، شيخ كبير طاعن في السن، فاصطحبه ابنه إلى طبيب، فلما مضوا إلى الطبيب بعد مسافة طويلة وسفر طويل شاق، جلسوا ينتظرون دورهم في الطابور ساعات طوال في الحج. فلما دخل الشيخ المريض على الطبيب وجد أمام الطبيب صنما، فسأله ما هذا الصنم؟ قال هذا إلهي وأنا أعبده. وللأسف أن عيادات بعض الأطباء لا تخلو من صنم، بعض الكفر الملحدين يحصل فيهم هذا. شاهد أن هذا الشيخ دعا الطبيب إلى عبادة الله وحده، فأبى إلا عبادة الصنم، فرفض الشيخ أن يكشف عليه الطبيب وعاد من حيث أتى. فقال له ولده: لما بعد أن تجسمنا هذه المشقة ترفض أن يكشف عليك؟ لنا طبه ومهارته وعليه شركه وكفره. فقال: يا بني، كيف يكون هذا؟ كيف أرضى به ثم أقوم بين يدي الله وفي قنوت الوتر أقول وأخلع وأعادي من يفجرك؟ إنها قضية أن نعيش الإسلام لا أن نقوله. إن هذا الغثاء من المسلمين الذي يعيش اليوم بالملايين لا يحتاج إلى مجرد وعظه في الدروس والخطب والأشرطة والكتب، بل يحتاج أن ينتشد من الجاهلية التي تضغط عليه بحس وثقل الأمر الواقع، ينتشل ليعيش الإسلام، لا ليعتب به ولا ليتمناه ولا ليتكلم عنه، وإنما ليعيشه. ولن يعيش الناس الإسلام حتى نعيشه نحن، فنكون صور نعيش الإسلام. إننا بحاجة إلى أن ندل صاحب طالب الجنة إلى سجدة نستشعر فيها القرب من الله. القرب والسجد واقترب. هل سجدت فاستشعرت القرب حين قلت سبحان ربي الأعلى ففاضت عيناك واستشعرت بنزول السكينة يغمر قلبك، فأحسست ببرد الإيمان ولذة الطاعة وطعم اليقين وحلاوة الإسلام في قلبك؟ هل استشعرت؟ إن لم تشعر فكيف تدعو إلى ذلك؟ كيف تشرح ذلك؟ كيف تبين ذلك؟ إنني أريد أن أدل من يريد الجنة على كلام الله القرآن، إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغذق وإنه لا يعلو ولا يعلى. هل استشعرت هذه المعاني في القرآن في كلام الله لكي تدعو إلى ذلك؟ هل استشعرت حديث أنا جليس من ذكرني وتحركت بي شفتاه؟ وأنت تذكر الله، هل استشعرت جليسك؟ تذكروني أذكركم. هل استشعرت كيف يذكرك الله حال ذكرك لله؟ إننا نريد أن نعيش هذه المعاني. لقد كانت عظمة الصحابة أن نزلوا بمثالية الإسلام لتعيش في أرض الواقع، وارتفعوا في الواقع إلى درجة المثال. إننا بحاجة إلى أن نعيش الإسلام. فالمنطلق الخامس أن نعيش الإسلام حقيقة، لا نحسب به، لا نتكلم عنه، لا نتمناه، ونحن قاعدون عن تحقيقه في ذوات أنفسنا، وأن نعيشه واجبا واقعا. فهذه نعيشه وندعو إليه. ثمة عنصر سادس أرجو أن يكون الأخير، أننا حين ندعو إلى الله فإننا نحتاج أن نغير خطة الدعوة في هذه الأيام. إننا في عصر تلفيق الأساليب، في عصر تلميع الباطل، في عصر قلب الموازين، إننا في عصر تزييف الحقائق، إننا في عصر تزيين السيد وإظهاره في مظهر الحسن. هذا القلب للأوضاع عهدناه من قديم الزمن على لسان فرعون حين قال: إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. قلب الأوضاع عهدناه، والتلميح والإشارة الخبيثة عهدناها من قول قوم لوط: وإنك لتعلم ما نريد. إن إخراج الحق وصرته لكونه حقا بصراحة عهدناه من قول قوم لوط أيضا: أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. لذلك نحتاج إخوتاه للدعوة إلى الإسلام بحكمة وعلى بصيرة، أن نظهر جمال وجلال وحلاوة الإسلام. إن الناس اليوم يزعمون أن الملتزمين حرموا كل شيء، فلا بأس أن ننتحي منحى بيان الحلال. لا بأس أن نقول التفاح حلال، والموز حلال، والسفن اب حلال، واللبس حلال، والجلوس في الحدائق دون النظر الى المتبرجات ودون المعاكسات حلال، وركوب الاتوبيس حلال، وشراء السيارات حلال. ان نبين الحلال. مضطرون سوالف حلال، لا باس في ذلك، لنبين ان الحرام محصور والحلال لا يحصر. اننا بحاجة إلى أن نبين جمال وجلال الإسلام ويسر الإسلام. إن هذا الدين يسر، أن نبينه للناس ليقبلوا على الإسلام فيحبوه، فيكون معنا قوتان: قوة عملية في قدوة مشهودة، وقوة واقعية في منهج ملموس فيستسلم الناس لدين الله. إخوتاه، بقيت ثم عناصر مهمة وخطيرة، ولكني أجتزئ هذا رفقا بمن يشكون التطويل. أيها الإخوة، إنني أحبكم في الله والله، وإنني آمل كما تأملون أن يكون القرن الحادي والعشرين قرن الإسلام، أن يكون قرن الإسلام، ولكن بعمل أن ننطلق منذ الآن، منذ هذه اللحظة، منذ هذه الدقيقة، أن نخرج الآن وفي قلوبنا هم الإسلام، في قلوبنا أن نفكر كيف يكون القرن الحادي والعشرين قرن الإسلام، كيف يكون فعلا، أن نبدأ في تجييس الأمة، تغييرها وكبيرها، عالمها وجاهلها، رجالها ونسائها، للدعوة إلى الله، لتبيين جمال الإسلام، أن ينتشر الحب، أن نكون الجبهة الداخلية من أخوة الإسلام ومودته. وهذه من أوجب الواجبات، فإنها بداية الأمة التي بدأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنني لا أريدكم إخوتاه أن تخرجوا من هذا المسجد الآن، ونسأل الله عز وجل أن لا يخرجنا من بيته إلا مغفورا لنا، ولكني أريدكم أن لا تخرجوا في ساعتنا هذه، ونرجو أن تكون ساعة إجابة، إلا وفي قلوبكم عزم وفي نفوسكم تصميم على نشر دين الله وبيان أحقيته في السيادة والقيادة والريادة. نسأل الله أن يستعملنا وإياكم لنصرة دينه. اللهم يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، يسر أمورنا واهد قلوبنا واشرح صدورنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واحمي بفضلك حوزة الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أظهر الدين. اللهم إنا نسألك أن تقيض لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويحكم فيه بكتابك وسنة نبيك. اللهم إنا نسألك أن تستعملنا لنصرة دينك. اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم فك أسر المأسورين، فرج كرب المكروبين، أزل هم المهمومين، واقض الدين عن المدينين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. وصلى الله على النبي محمد، والحمد لله رب العالمين.